سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه قد لان همه واحيانا والفتوى مشكا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جاءنا سؤال يقول صاحبه: أنا شاب عمري 22 سنة متدين، أحفظ القرآن، شكلي مقبول، طبعي سهل لين، لكن مشكلتي هي عزوف الناس عني، لا أكاد أجد صديقا حتى بين رواد المسجد وحفظة القرآن، فماذا أفعل؟ أخي الحبيب، أعطاك الله من الخير الشيء الكثير، فحفظك للقرآن زاد ومنهاج ورشد وهداية، وكون أخلاقك طيبة، بما أنك تقول أن طبعك لين وسهل، فإن أدوات المحبة والخلطة الطيبة متوفرة. فإذا كان هذا مكرورا في كل مكان تذهب إليه، لا تجد لك صديقا ويعزف الناس عنك، هنا أنت بين واحد من ثلاث: إما أن فيك ما لا ترى، فيك ما لا ترى، وإما أن سمعة تسبقك غير طيبة، وإما إنك تأخذ الدين بشكل مغلوط. لو نفرت الناس منك في كل ما تجلس: هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، لو أخذت الدين بهذا التشدد، بالطبع لن تجد لك صديقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين متين فأوغل فيه برفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ولو كنت تبدأ بالنذارة والتخويف ولا ترى إلا العيوب والقصور من إخوانك فتزجرهم، هذا أمر لا يستقيم لك معه صحبة، فهذا باب أيضا يحتاج منك إلى رؤية وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. نذهب لهذا الاتصال ثم نعود نكمل كلامنا معك يا أخي الحبيب. نعم، أمة الله، مرحبا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أمة الله. مرحبا يا أمة الله.
أول سؤال: أنا عمي مصدر رزق، يعني محل كوافير سيدي، فهل أنا لو رحت عنده في البيت ويعني أقدم شيء من الطعام أو كده، وأنا طعام بهذا الطعام، هل يبقى علي اسم أم لا؟
كوافير إيه يا أمة الله؟
سيدة.
سيدة، طب خلاص، ماشي.
السؤال الثاني: ملابس الأطفال حضرتك، يعني مش عارفة حضرتك تعلم ولا لا، إن هي أغلبها بيكون عليها حاجات ذات أرواح، يعني دبدوب، أي حاجة، طائر، فبجد صعوبة جدا إن أنا أختار حاجة ما فيهاش شيء ذات روح، يعني فهل علي اسم ولا لا؟ السؤال الثالث هو يعني سنة إن إحنا نحلق للمولود ونتصدق بوزن شعره فضة أو ذهب، الله أعلم، مش متذكرة، هل ده للبنت والولد ولا للولد فقط الحق إن أنا أحلق للمولود يعني؟
حاضر يا أمة الله، تسمع الجواب إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله. بقول يا أخي الحبيب، لو أنت بدأت كل الأمور ترهيب وتخويف، هذا ليس ديناً. الكفاءة في الدين انك تعرف ازاي تجلب اخواتك وتحببهم في دين الله وفي شرع الله، وتعرف سنة التدرج، فالامور تمشي مع الناس من حيثهم الى حيث يرضى عنهم رب الناس. النفس الانسانية مش بتدوس عليها بزرار يا ابني فتتحول من اقصى الشمال لاقصى اليمين، خاصة اذا كنا بنعالج عادات وطباع، فاسر العادة يأسر كثيرا من الناس، وكثير من الناس لا يستطيعون الفكاك منه الا من هدى الله وارشد الله ووفق الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كذلك اخي الحبيب، يعني لو انت حاطط في دماغك ان الناس دي مش كويسة وفسقة وانت قاعد ساكت، يعني مش لاقي مجال تتكلم فيه، ما عندكش مقدرة تفتح ابواب للنقاش والحوار، بالطبع لن تجد صديقا. كذلك لو انت من الطبع اللي بيقول انا اللي في قلبي على لساني، جميل ان يبقى الانسان غير متلون، ان الانسان لا يكون فيه صفة من صفات المنافقين، هذا جميل جدا. لكن مش معنى ان اللي في قلبك على لسانك تجرح من امامك، او يعني ترمي الكلمة كأنها حجر تدحرج من علن. لا يا ولدي، تلطف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق، وهو الذي نزل فيه قول ربه فاصدع بما تؤمر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا ولم يكن فظا غليظا، حتى قال الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. آخر حاجة يا ابني، بعض الناس لما بيشوفوا واحد عصى يقوموا يقطعوه أو يغلظوا عليه تماما. لا يا ابني، ربنا يقبل التوبة، إذا كان ربنا صاحب الحق يقبل التوبة ممن تاب، فكيف أنت الصديق لا تقبل ولا تستر؟ احرص على أن تكون مع الناس وأن تخالط الناس وتصبر على أذى الناس، وسيجمع الله عليك من أصحابك أصحاب الإيمان أصحاب القرآن الذين هم على شاكلتك، من تفرح بهم ويفرحون بك. معنا اتصال، أختنا معنا. مرحبا أختنا عواطف.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
سؤالين لحضرتك.
اتفضلي أختي الكريمة.
السؤال الأولاني، هل من حق الزوجة بعد وفاة الزوج إن تقعد في الشقة الإيجار ما تطلعش منها؟
هي الزوجة دي ليها أولاد يا بنتي؟
لا لا،
ملهاش أولاد. نعم. طيب.
والسؤال الثاني، هو جوزي من 25 سنة مدخلني معاه شريكة في محل تجاري، هل ليها شبهة ديت؟
ازاي؟
يعني هو مدخلني شريكة معايا متضامنة. انا ما بشتغلش معايا، بس هو مدخلني كاسم بس معايا، دي تقاليد العيلة عندنا، كانوا يدخلوا امهاتهم وكده يعني، فمدخلني معاه شريكة متضامنة في المحل، هل دي فيها شبهة؟
يعني عامل لك نسبة معينة في المحل باسمك.
اي
طيب خلاص.
ماشي.
طيب رحمة الله عليه. حاجة تانية يا أخت عاطف؟
جزاكم الله خير،
تسمع الجواب إن شاء الله. أختنا أمة الله بتقول إن عمها مصدر رزق كوافير حريمي، وهي متحرجة مما عساه أن يعود عليه في مصدر رزقه وفي تكسبه، فحين تزوره هل تأكل أم لا تأكل؟ هل عليها إثم إذا تناول الطعام عند عمها؟ أقول وبالله التوفيق، هذا مال مخلوط يا أمة الله، فكلي بقدر الضرورة التي تحتاجينها أو بقدر المقام الذي أنت فيه، مراعاة لصلة الرحم، ويعني بالود والتلطف كده ليتك تتكلمين مع عمك هذا، فيعني يقيم نشاطه على مقتضى الشرع أو يغير، يقيم نشاطه على مقتضى الشرع أو يغير. والله تبارك وتعالى يطيب طعامنا وطعامكم، فإن اللقمة الحرام عياذا بالله مصيرها ومآلها وفعلها في الأبدان والقلوب ما لا يمكن إغفاله بحال من الأحوال. ولما لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به. بتقول ملابس الأطفال معظمها عليها تصوير ودباديب وكلام من ده، تبحث كثيرا وتتعب عشان تجيب حاجة ما عليهاش هذا المعنى. فيعني هل عليها اسم لو جابت بما عليها هذه التصوير او كذا؟ والله يا أمة الله ما دام هتلاقي من غير، يعني لو كان عليها مثلا صورة شجرة او يعني شيء غير كامل هنقول لك ماشي، لكن غير كده اتعبي شوية، وانت بتعبك ربنا هيكرمك ان شاء الله. وده بيدينا مجال نقول للناس اللي بتشغالة في الملابس الجاهزة او اللي بتجيب استيراد ملابس وعندها دين تحاول، لان المنتج ينتج ما يحتاجه الناس، ينتج ما يحتاجه الناس وما يروق عند الناس، واحنا اللي بنروج لكل الاشكال التي يمكن ان يكون فيها شبهة او حكم شرعي لا يجيز استخدامه. ولو اننا اتقينا الله في هذا الباب يبقى المنتج يراعي هذا، المستثمر الذي يستورد هذه المنتجات يراعي هذا، التاجر يراعي هذا، المستهلك يراعي هذا، يبقى هنوصل في مرحلة من المراحل اللي احنا تبقى يعني المناخ الايماني متوفر. النهاردة فعلا مشكلة وازمة، يعني دي بتتكلم على الاطفال الصغيرة، ما يكاد يكون النهاردة خلاص بقت صبغة في حياتنا كلها. لو عندنا بنت بلغت الحلم مثلا او امرأة او شابة، من العسير جدا ان احنا نجد لها ثياب في المحلات الجاهزة تسترها وتوافق شرع ربنا سبحانه وتعالى. وكنا بنشتري نقول ايه ده اللي قدامنا نعمل ايه، واللي بيستورد يقول هو ده اللي ماشي، واللي بينتج لا بخبث او بنية حسنة بيصنع هذه الاشكال والالوان، يبقى احنا بنرسخ لهذا التفسخ. لكن احنا لازم نعمل ولازم نبذل جهدنا عشان يكون في مظاهر حشمة وعفة وادب واحترام، عسى الله ان يجعل بعد عسر يسرا. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، في بعض الاخوة الساكنين في الولايات المتحدة في امريكا وعندهم مسائل في الاطعمة.
عندهم ايه يا وائل؟
عندهم يعني ثلاث مسائل في الاطعمة.
اتفضل يا وائل.
في بعض الجبن بيبقى داخل فيها نسبة من الدهون الحيوانية، فهم مكتوب على المنتج ان هي فيها نسبة دهون حيوانية وخلاص مطلقة كده، فلما بحثوا لقوا ان ممكن تكون مستخدمة ده دهن الخنزير.
فهل ده متيقن يعني ولا
يعني المصنع مش قايل، يعني ممكن يستخدم اي دهون حيوانية قد تكون بقري وقد تكون خنزير.
طيب،
هل ياخدوا منها وياكلوا منها ولا ما ياكلوش؟
طيب حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله يا وائل. ايه تاني يا وائل؟ خلاص. طيب ماشي يا وائل. أمة الله ايضا بتقول ان المولود من السنة يحلق رأس المولود يوم سابعه ويتصدق بزينة شعره ذهبا او فضة. ده كلام صحيح. بتقول طيب الكلام ده يتعمل للولد ولا للولد والبنت؟ المولود يا أمة الله بيطلق على الذكر والأنثى، وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده على فكرة له إيجابيات جميلة جدا، نظافة الرأس من وسخ البطن اللي كانت موجودة فيه، ويبقى الشعر إن شاء الله حتى لما تبقى بنت أسايح ونايح زي الفل يعني، فما تقلقيش. لا، هو للذكر والأنثى، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في المولود أو المولودة وإيانا والسامعين والمسلمين أجمعين. أختنا عواطف من اسكندرية بتقول زوجها، أو هي بتسأل عن امرأة توفي زوجها وكانوا قاعدين في شقة إيجار وملهاش أولاد من زوجها، هل من حقها إنها تجلس في شقة الزوجية بعد وفاة زوجها طبعا من حقها ما لم تكن المصلحة أن تعود إلى أهلها. يعني هي هتقعد لوحدها الآن، قد يكون في هذا بالنسبة لها مشقة أو ضرر أو فتنة عليها، فهتروح تقعد في بيت أبوها مثلا أو تجلس مع أخيها أو تجلس مع أمها. في الحالة دي بترجع عقد الإيجار لصاحب البيت بكل نفس طيبة وبدون أن تطلب شيء في المقابل، لأن الإيجارة كده مش موجودة. ما تقفليش الشقة على الفاضي وتقول ده إيجار بسيط وتحبسيها عن المنفعة، لا. لكن لو أنت المصلحة أن تجلسي فيها وأنت قاعدة فيها فعلا مقيمة، حقك العقد مستمر بما أنك يعني دي شقة الزوجية بتاعتك والقانون معاكي، ومن الناحية الشرعية لا حرج، ومن ثم تستطيعين أن تجلسي في هذه الشقة. طيب هتتجوزي فيها؟ هقول لك لا، يبقى بإذن المالك. ايه الفرق بين الاثنين؟ الزواج يا اخت عواطف بيلزم الزوج هو اللي يوفر لك مسكن الزوجية، هو اللي يوفر لك مسكن الزوجية، ومن ثم اذا تزوجت من رجل اخر فانت بتنتقلي الى حيث يوفر لك مسكن الزوجية. اذا اراد انه يجلس في هذا المكان يجلس بقى مع صاحب البيت ويتفاوض معاه ويغير عقد الشقة الى اسمه هو ثم تجلسين فيها، هذا متروك لكم وربنا يكرمك يا بنت الحلال. السؤال الثاني بتقول فيه اختنا عواطف، الزوج قبل ما يموت كان له محل تجاري وكان كتب فيه نسبة لزوجته. هنا النسبة اللي كتبها الزوج للزوجة ليست من ممتلكاته، ليست من ممتلكاته، فمن أسباب التملك الهدية، ومن أسباب التملك الهبة، فمن حق الزوج أن يفعل هذا مع زوجته لا بأس بهذا المعنى. يكون مات يبقى المحل هيورث في النسبة اللي تخصه هو، أما النسبة اللي كان كتبها للزوجة فهي ملك للزوجة، وربنا سبحانه وتعالى يرحم المتوفى ويبارك للأحياء. أخونا وائل بيقول بعض الناس اللي عايشين في الخارج عندهم مشاكل في الطعام، ففي أنواع من الجبن مكتوب عليها إن هي فيها نسبة من الدهون الحيوانية، وهم شاكين الدهون الحيوانية دي يا ترى دهون بقري لحم بقري ولا دهون خنزير. القاعدة العامة يا عم وائل إذا شكينا في الحاجة بنسيبها، إذا شكينا في الحاجة بنسيبها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نشوف هذا الاتصال ثم نعود نكمل الإجابة إن شاء الله. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا صالح.
يعني عندي بس سؤالين إن شاء الله
حضرتك. نعم.
بالنسبة يعني أنا عايز أكلم يعني خطيبتي، يعني بالنسبة إن الواحد يكلم خطيبته في التليفون، هل ده جائز؟ وما هي الضوابط يعني؟ ما هي الضوابط من واحد يكلم خطيبته في التليفون؟ يعني ايه الضوابط؟
حاضر. حاجة تانية يا صالح؟ ماشي يا صالح. نرجع لوائل، بنقول سيدنا النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم الحلال بين، واضح ظاهر صريح، والحرام بين واضح ظاهر صحيح. طيب بينهما أمور مشبهات أو أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني الحلال اللي معروف واضح خلاص افعل، الحرام الواضح سيب اترك، اللي بين الاثنين اللي هو مش قادرين نقول انه حلال لانه خرج شوية، ومش قادرين نقول انه حرام لانه ما وقعش في المنهي الصريح، نعمل ايه؟ النبي قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. يبقى يا عم وائل، إذا شكينا إن نوع الجبنة دي ممكن يكون فيها شحوم خنزير أو دهن خنزير، مش هنأكلها، وأكيد ربنا هيرزقنا بأنواع أخرى كثيرة يغنينا بها. ودايما ندعي ربنا يا أخواتي، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. أما إذا تيقنت يا أخي أن فيها لحم الخنزير أو شحوم الخنزير أو دهن الخنزير، فحرام عليك أكلها. أخونا صالح بيقول عايز أتكلم مع خطيبتي، ده جايز ولا مش جايز؟ ولو كان جايز الضوابط إيه؟ الخاطب يا أحبة رجل أجنبي، الخاطب رجل أجنبي، والخطبة وهي التماس الخاطب المخطوبة لأجل النكاح لا يترتب عليها حكم شرعي، أي بمعنى أنها ليست زواجا، فلا يحل للخاطب من مخطوبته شيء، ولا يحل للمخطوبة من خطيبها شيء. طب عايزين نتكلم، نتكلم. ربنا سبحانه وتعالى رفع الحرج إذا كان الكلام معروفا وقلنا قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا. نشوف هذا الاتصال ونرجع نكمل كلامنا. نعم، ألو، مرحبا.
مرحبا أنا عواطف، كنت بتكلم حضرتك على اللي هي الشقة الإيجار والشركة.
مرحبا 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 بنتنا الكريمة. نعم،
سألت حضرتك، هو جوزي موجود الحمد لله،
ربنا يبارك لك في حياته.
بس أنا بتكلم بالنسبة للشقة، هو راح لسعر العمارة وكتبها لي خلي العقد باسمي أنا، فهل دي برضه فيها شبهة أو حاجة؟
لا أنت ما قلتيش كده خلاص.
بالنسبة
لا خلاص.
بالنسبة للشركة هو مدخلني شريكة يعني متضامنة معاه،
حدد
ولاد،
حدد النسبة
من كذا سنة من سنين، هل برضه فيها شبهة؟
حدد النسبة ولا لا؟
متضامنة يعني مش عارف.
ما هو الشريك ده يا بنتي ممكن يبقى بالتلت، بالربع، بالنص، بالتلتين،
في النص،
معرفش يعني. اذا كان محدد النسبة خلاص، ربنا يبارك في حياتكم انتوا الاثنين ويسعدكم ويقر عينكم ويجعل حياتكم حياة السعداء المؤمنين الطيبين. اللي هيلقى الله اولا هيبقى الميراث في الجزء اللي يخصه هو. وصل هذا المعنى؟
ايوه.
بس يعني
مفيش صبحة يعني هو
من اللي معاه؟ لا لا اطلاقا، ربنا يبارك فيكم ان شاء الله.
وبالنسبة لان هو غير عقد الشقة باسمي في ايجار، مفيش
مدام الملك وافق على هذا.
ايوه هو
خلاص كده. لا بأس يا بنتي، لا بأس كده. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. برجع لأخونا صالح بقول ربنا قال وقلنا قولا معروفا، وقال إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني ما بيستثني في كلام الخاطب لمخطوبته، استثنى الكلام المعروف. إيه هو المعروف؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني هنقول بحبك وبتحب، تقول لك بحبك وانت حلوة وقاعدة بتعمل ايه ولابسة ايه وريني ما ينفعش. لكن هنتكلم في كل ما عساه ان احنا نفهم بعض، نعرف بعض، بنوصل رسالة، والله بنت الحلال هجيلكم الاسبوع اللي جاي وهنعمل كذا وكذا وكذا، ايه رأيك فيه؟ انا شفت اوضة نوم في المكان الفلاني عشان نشوفها، ايه رأيك؟ عايزين نروح نزور امك وابوك مثلا، حدد لنا موعد، ابويا طلب مني هذا، لا بأس. يبقى كل ما هو مباح في أصله يجوز الكلام فيه، شريطة ألا تخضع المرأة بالقول، وألا يتطرق الكلام إلى ما لا يجوز أو ما ليس لك فيه حق. ما ليس لك فيه حق، فكل ما كان فيه متعة جسدية أو غيرها لا حق لك فيه ولا حق لها فيه، فاتقوا الله حين هذا الكلام، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. نعم أخونا وائل، مرحبا.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. مرحبا يا وائل.
في مسألة تانية برضو بالنسبة للناس اللي عايشين في سور الغرب، يعني
أيوة
في برضو بعض المواد يعني لما الناس تحسب لها أن المادة دي مسكرة قال الكثير بتاعها مسكر، بس في شيخ هناك أكتب أن هي ما زالت تجوز، أن الكثير بتاعها ده كثير جدا، يعني ما لا يصدق الإنسان شربه أصلا، يعني المادة فيها تسكيب الكحول.
براحتك عليا، بس مادة ايه؟ عبارة عن ايه؟ يعني ايه المادة دي؟
في مادة معينة الترتيب الكيميائي بتاعها فيها كحول، فالكحول معروف ان هو مسكر، بس بنسبة ضئيلة جدا جدا جدا.
مادة ايه؟ مادة غذائية ولا مادة ايه؟
غذاء. نعم.
يعني ايه؟ ايه اجبان مثلا؟
بتدخل في بعض مش عارف، بتدخل في الجبل برضه تقريبا، يعني مش متأكد، بتدخل في بعض المواد الغذائية يعني. مكونات من حاجة اللي فيها المادة دي.
ايوه.
المادة دي لما بحثوا فيها لقوا ان فيها نسبة ضئيلة جدا من الكحول.
اه.
بس ان في شيخ هناك افتى قال ان النسبة الضئيلة دي، النص طبعا معروف في مكان كثير وهم القصة الضئيلة حرام. فقال بس كثيره ده الانسان ما يصيب شربه، يعني منه بحيرة مثلا، لازم تبقى منه بحيرة من المادة دي علشان تذكر الانسان، والانسان مش هيقدر يشرب بحيرة. فقال هي تجوز كده، لان النسبة ضئيلة جدا. لدرجة ان حتى الكثير بتاعها اللي الانسان يطيق شربه برضه مش هيذكره. ايه رأيك
لا يا عم وائل؟ يعني انت عندك يعني هذا الكلام فيه تشدد، على بتشدد على نفسك قوي. هو هذا الذي يعني يصل الى هذه الندرة لا حكم له يا ولدي، هذا امر ويعفو عن كثير، هذا امر لا حكم له، بما ان انت بتقول ان هي تكاد تكون منعدمة هذه النسبة، نسبة ضئيلة جدا، وان الكثير منها لا يبلغ هذا الاثر. لا، فيبقى المسألة محتاجة إلى تروي. كل يا ابني ولا شيء في ذلك إن شاء الرحمن الرحيم. اللي يحرم ما فيه صفة الخمر أو الإسكار، ما أسكر كثيره فملء الفرق منه حرام. ده الهدي النبوي الكريم. ويعني أنا أحيي فيك وائل وإخواتك اللي هناك مسافرين، الحرص على أن احنا نلتزم شرع ربنا ودين ربنا، ومن عفى عفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن عرف باب الورع ثبته الله. أسأل الله أن يحفظ ديننا أجمعين، وأن يرزقنا العفة والصدق في الإيمان والدين، اللهم آمين. أخونا يسأل بيقول ما هي الوسائل التي تؤدي إلى الثبات على الدين؟ كل اللي حواليا ما بيخليني مش قادر اثبت على دين الله، خصوصا انا حولي كثير من الفتن والشهوات والشبهات، نسال الله السلامه. كلما اسير في الطريق اسمع غناء، انا في بيتي كذلك وغيرها الكثير والكثير من الفتن، واسالك يا شيخنا الدعاء بالثبات والهدايه، اللهم ثبتنا واهدنا اجمعين، اللهم امين. شوف يا ولدي، اللي بيدور على حاجه بيلاقيها، بيدور على حاجة بيلاقيها. كم من المواقف الجميلة جدا، احد الاحبة له ولدين، فجم في الاجازة الصيفية وفي احدى دول في مكة المكرمة، ربنا يرزقنا واياكم زيارة البيت الحرام ان شاء الله. فالولدين قالوا استأذنوا ابوهم في الصيفية ان هم يخرجوا يسافروا، فهتسافروا فين؟ المهم اللي قال تركيا، اللي قال مش عارف فين، فابوهم قال لهم لا، وافق على مصر، وقطعوا تذكرتين لمصر ونزلوا. فبعد ما رجعوا بالسلامة فبيكلم الاولاني بيقول له يا ابني اخبار مصر ايه؟ قال له اسكت، ده بلد استغفر الله العظيم كلها ملاهي ورأس وشارع الهرم. قال له طيب. التاني قال له يا ابني اخبار السفرية؟ قال له يا سلام، ام الدنيا يا ابتي، مجالس علم ايه ومحاضرات دينية ايه ومساجد عامرة ايه، المسجد الفلاني عامل دورة علمية، ومسجد الفلاني عامل دروس أسبوعية، والمركز الفلاني. فكان كل منهما ما عرف في مصر إلا ما كان يريد أن يعرف. الأولاني معرفش في الطريق، مع أن الاثنين إخوات، معرفش طريق الإيمان والعلم والطاعة، لأنه مش نازل يدور على الحاجة دي، فاللي دور عليه لقاه. والتاني معرفش طريق الهلس ولا الغنى ولا الملذات والشهوات والشبهات، لأنه ما بيدورش عليها، إنما بيدور على بيوت ربنا. فكل إناء بما فيه ينضح. نشوف الاتصال ده ونرجع نكمل كلامنا. مرحبا. مرحبا. ألو.
أيوة.
أهلا وسهلا. مرحبا.
أنا كان ليا سؤالين كنت عايز أسأل حضرتك عليهم.
مرحبا يا بنتي. مرحبا يا ياسمين.
أول حاجة أنا كنت بتكلم عن الناس الأطفال اللي في الشوارع اللي هما بيقفوا يشحتوا، وأهاليهم تبقى قاعدة على الصفة ويقفوا يتزنوا وسط العربيات، ويبقى الواحد هيخبطهم بالعربية وكده. للأسف الشديد أنا بتضايق لما أقفل قدام العربية عشان ما تجيش فلان ده، لأني هو بيبقى واقف مستني إن يعني يفضل لازق في العربية ويمشي ويمشي، وأبقى خايفة أذيه. وبحس إن أنا لما بديله فلوس بساعده على ان هو يستمر في اللي هو فيه ده. فانا كده يعني انا كده حرام؟ هل كده ان انا يعني اقطع خدي للناس، او ان انا يعني ما بديش حد يستاهل؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني كنت عايز اسال ان اذا كان في حد عليه فلوس زكاة مال او اللي هي يعني زكاة مال او زكاة فطر، هل يجوز ان هو يساعد بيها مريض او يساعد بيها في جمعيات أهلية أو كده، هو يشارك فيها يعني في أعمال خيرية، ولا لازم تطلع في أماكن معينة؟
أقول لك حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. وهذا اللي احنا حكناه من نموذج أنا كنت شاهد عيان عليه، بيذكرني بقول الله تعالى: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأظنك حبيبي أن أنت اللي حواليك كده، وأنت ما خرجتش من الدايرة دي، فالدايرة اللي أنت فيها كلها شهوات وشبهات، عشان كده بتودي وشك يمين تلاقي فتنة، تودي وشك شمال تلاقي فتنة. لو غيرت المناخ بتاعك هتتغير الحالة اللي انت بتتكلم عنها دي تماما. وبالتالي لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. احرص على صحبة الأخيار، واحرص على أن تلبي نداء الله في الصلوات الخمس فتذهب إلى صلاة الجماعة. احرص على غض البصر وغض السمع أيضا. احرص على أن تكون مستمرا، يكون لسانك عطرا بذكر الله. احرص على ان يكون لك ورد من اعمال البر والخير. مثل كل هذه الوسائل هيخرجك من الدائرة اللي هي كلها شبهات وشهوات الى دائرة اخرى قد يكون فيها هذا وذاك. فلما انت عايز الايمان تغلب بقى الخير والذكر عن الغفلة الى ان تصل الى الدائرة الطاهرة النقية التي لا ترى فيها الشهوات والشبهة إلا يعني لماما أو استثناء. أسأل الله على كل حال أن يثبتني وإياكم أجمعين بالقول الثابت، وأن يهديني وإياكم سواء السبيل. معنا أخونا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحمد.
عايز أسأل حضرتك على موضوع الأبراج وتوافق الأبراج في البرامج اللي بتطلع اليومين دول على التلفزيون وكده. وانا خاطب وبيقول مثلا انا من برج كذا وخاطب من برج كذا، هل مثلا في حاجه فعلا اسمها توافق الابراج؟ وفي ناس بتقول ده علم فلك ملهوش دعوه بالعرافين او الدجالين، ان ده مش علم غيب، ده علم فلك. فعايز اخد راي حضرتك وراي الدين في الموضوع ده.
حاضر يا احمد، تسمع الجواب إن شاء الله. أختنا ياسمين من الجيزة بتقول، وهي سائقة العربية بيطلع لها أطفال شكلهم ما يسرش وحالهم يحزن، اهليهم قاعدين وسايبينهم طلقينهم في الشوارع، هي خايفة تدوس حد منهم، منهم ماشيين زي التعبين بين العربيات، ماشيين يمدوا ايديهم، حاجة غريبة جدا. بل ان النهاردة بقت ظاهرة نلاقي عدد كبير، تلاقي الواحدة من دول منتقبة مثلا او غير منتقبة، وايضا واقفة بالفوطة عشان خاطر هتوطي على البرابريز العربية تمسحه، يبقى نص جسمها مايل. انت طب انت منتقبة ازاي؟ يعني انت كده بتظهري فتنتك ولا بتعملي ايه؟ هذا لا يليق بيكي، دوريك على مكان تاني، على وسيلة تانية. لو انت فعلا من اهل الحاجة واهل العفة، المنظر ده لا ما ينفعش، ابحثي عن عمل اخر يحفظ كرامتك ويحفظ يعني شرفك ودينك والمظهر اللي انت طلع بيه. يعني انت بتبيعي منديل مثلا وليكن، لكن هنقف بقى ونمسح لا هذا كلام مش مظبوط. فهي بتقول الاطفال بقى الصغيرة هي زعلانة، وكلنا زعلانين لما بنشوف هذا المنظر حقيقة، لان الولد الصغير او البنت الصغيرة اذا اتعودوا على هذا هيكبروا شكلهم ايه؟ خلاص باعوا كرامتهم. السائل يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. اهل الايمان وهم فقراء لا يسألون الناس الحافة، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. يعني يبقوا فقراء وما فيش، وتجدهم اهل عفة. انما اللي بيمتهن هذه المهنة عياذا بالله مهما كان عنده كتير ما بيشوفوش ويحرم نفسه. لكن اللي بياخدوا الكلام ده بقى وسيلة، الناس بتاخد اطفال صغيرة واطفال الجيران، ولا بتسرق العيال الصغيرة، ولا بتحط امارات مرض ولا كذا، ولا حط الكانون بتاع الابرة ومفيش الابرة ولا حاجة، ولا 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 ولا. الناس دي اساءت كثيرا لانفسها ولبلدها ولدينها، ولا بد ان يحارب هذا الباب بكل قوة. في الوقت نفسه حق الفقير على الغني ملزم، احنا اللي ندور على اهل الحاجة فعلا، وكل واحد لازم يدور على الفقراء في عيلته في ارحامه في جيرانه، ويغنيهم من فضل الله الذي رزقه اياه. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال لقد هلك من هو؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. نشوف هذا الاتصال ونعود نكمل كلامنا ان شاء الله. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ جاد. اهلا وسهلا يا باشمهندس.
اهلا بحضرتك. والله حتى انا كنت سمعت مرة كده فتوى بتقول ان علشان الراجل اللي هو الحديث اللي بيقول ولد صالح يدعو له، اللي هو الحديث ده ثلاثة من اذا انقطع عمل
اذا مات ابن ادم.
فكان بيقول انه شرط، كنت سمعت كده شرط ان هو يفتح له عقيقة، شرط يعني انا مش هنال الثواب ده اذا ما كنتش عملت لابني عقيقة. مش فاكر بقى انا سمعتها خطأ ولا الكلام ده صح، بس اعتقد يعني انا سمعتها صح. فانا دلوقتي مثلا عندي اربع اولاد، وفي ولد توفاه الله ورحمة الله عليه، وما عملتش ولا واحد منهم عقيقة.
ليه يا عم جاي؟
انا برضو هل ممكن اعمل عقيقة دلوقتي حتى على البنات برضو كمان؟
ما عملتش. عايز اعرف هل ما عملتش ليه؟ بس بالراحة، بس ما عملتش ليه؟
ما عملتش بقى تقصير اي حاجة يعني.
يعني ما كانش فيه امكانيات ساعتها؟
لا ما مش فاكر بقى، بس هو ممكن يعني هنقول كنا ومثلا ممكن حاجة او لا اي حاجة يعني مش فاكر بقى.
ماشي انا ماشي ماشي حاضر.
انا ما عملتش يعني.
طيب حاضر.
فلما سمعت الحديث ده اللي هو بيقول يعني اذا مات ابن ادم ده، وسمعت ان هو شرط انك لازم تكون عامل له عقيقه، انا عايز اتاكد هل ده فعلا الاول قبل اي حاجه؟ وبعد كده دلوقتي طيب هل ممكن اعمل دلوقتي؟ ولو عايز اعمل هل ينفع مثلا لازم كل واحد مثلا شاه يعني معروف مثلا متوسط وانا عندي بنت، ولا ممكن مثلا اجيب بقره عن كله؟ كنت سمعت قالوا ان لازم كل واحد برضه.
عندك ايه يا جاد؟ اولادك كام ربنا يخلي؟
نعم.
اولادك كام؟
انا عندي دلوقتي ولدين وبنت وفي ولد توفاه الله.
ولدين وبنت. طيب ماشي.
ولدين
ماشي.
وبنت.
ماشي يا جد. ماشي يا جد حاضر. تسمع
الجواب. عايز اعمل دلوقتي هسأل الاول عايز اعرف هل لازم شرط ولو عاوز اعمل ينفع مثلا اجيب بقرة او جمال او ولا لازم شاهد كل واحد.
حاضر يا حاضر يا جد. حاضر يا جد. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله حبيبي. فبنقول لاختنا ياسمين كونك بتقفل الازاز وما بتديش الاولاد دول لا ذنب عليك ولا اسم عليك. انت نيتك الا تساعدين هؤلاء على امتهان التسول. اللي محظورة منه انك تقولي كلام جارح. لان ربنا قال واما السائلة فلا تنهر. فلا تنهر. من ادب الاسلام الا ننهر السائل. يبقى حتى لو هتكلمي وهتعلمي جزاك الله خير لو عندك في فرصة للكلام ده بس يبقى ببسمة حلوة وكلمة هادية وربنا يتقبل. انت هتحمي نفسك من الوش ده كله وتقفل الازاز جزاك الله خير انا معك في هذا ولا شيء عليك مطلقا. خاصة ان نيتك الا تساعدي هؤلاء على ان يتخذوا التسول مهنة. لكن اعود فاهيب بكل مسلم أن يتقي الله في أرحامه وجيرانه وفي ولاة الأمر وحكومتنا الرشيدة أن يدركوا أن هؤلاء الأطفال في الشوارع قنبلة موقوتة وما يحدث على أرض مصر خير إنذار لمن يفهم. ولا بد أن تكون هناك البرامج لإعادة تأهيل هؤلاء واستقطابهم واستغلالهم وتعليمهم ما يتكسبون منه حلالا وإبعادهم وإقصائهم عن مواطن إقامتهم الآن لعلهم يتخلصون من المفاسد الكثيرة التي هم عليها. أختنا ياسمين بتسأل أيضا بتقول زكاة الفطر أو زكاة المال هل يجوز إعطائها لأعمال البر؟ بالنسبة لزكاة الفطر نطلعها لوحديها لأن دي موقوتة بزمن محدد اللي هو يوم العيد وليلة العيد ودي بتروح للفقير مباشرة اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. اما زكاة المال هنحطها في مسجد او هنحطها في عمل من اعمال البر يجوز هذا. ومصارف الزكاة زكاة المال يا ياسمين 8 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأعمال البر التي ذكرتيها على رأي من قال ذلك تدخل في بند في سبيل الله. طيب معنا اتصال أخونا علاء مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علاء.
والله عايزين تفصيل بس بالسؤال في حضرتك يعني أزيد عشان أقتنع بهذا الرأي الكافي.
نعم.
عايز تفصيل بس للسؤال اللي انا هساله لكابتن ده يعني تفصيل اللي بحس ان احنا ايه نحط دين على الحدث صح يعني.
حاضر حبيبي اتفضل.
دلوقتي في حدث اسمه الاخوان المسلمين، في حدث اسمه السلفيين، في حدث اسمه الدعوه الجهاديه، وفي الجماعه والتبليغ. احنا المفروض من المسلمين ان احنا نتبع اي حد من ثم واحنا اتباع النبي كلنا، صح؟ احنا كلنا من مبدانا احنا اتباع النبي. فايه الفكر ان هو كل واحد يعمل جماعه ويعمل سلفيه او اخوان او كده، واحنا كلنا اتباع النبي. فانا الحته ديت عايز اعرف يعني ايه ان احنا نعمل مجموعه سلفيه ومجموعه اخوان وليه ما نبقاش تحت مبدا كلنا اتباع النبي عليه السلام.
حاضر
انا عايز تفصيل من حضرتك في الحته اللي انا بقول عليها دي.
حاضر يا علاء. حاضر يا علاء. تسمع الجواب ان شاء الله يا علاء. اخونا احمد من القاهره بيتكلم على الابراج وعلى توافق الابراج. يعني انا رايح اخطب او اتجوز فانا بشوف انا برج ايه واللي انا هخطبها دي من برج ايه عشان نشوف البرجين دول هيطيقوا بعض ولا هيبقوا نار مع بعض. بيقولوا جماعة بتوع الفلك احنا طبعا في ناس بيبقوا طبيعة نارية ولا طبيعة هوائية ولا طبيعة مائية الى اخر ما يقولون في هذا المعنى وبينصحوا ان البرج ده يمشي مع البرج ده وده ما يمشيش مع البرج ده. او انك بتفتح الجرنان كل يوم وتقرا حظك اليوم او انت والنجوم او الى اخره يقول لك النهارده يومك كويس او النهارده هيحصل لك ويسوي لك. فبيقول الكلام ده حكمه شرعا طلبه؟ لا، نقول يا ابني هذا الكلام لا يصح. اولا من حيث التوافق، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان انظر اليها عسى ان يؤدم بينكم المودة والمحبة، وقال الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلما هتشوفها حضرتك وهي هتشوفك يا يحصل التقاء وانجذاب روحي، يا يحصل يعني عدم ارتياح. حصلش ارتياح يبقى ربنا يبعت لك احسن منها ويبعت لها احسن منك. حصل ارتياح توكلنا على الله، ولا علاقة لنا لا بالابراج ولا بغير الابراج يا ولدي. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما طلب الغيب او طلب حظ اليوم او معرفة المستقبل فهذا لا يصح ولا يجوز شرعا بحال من الاحوال، وهذا لون من الوان الكهانة بصرف النظر ولو كانت له اصول علمية. طب ما السحر علم يا ابني، السحر علم وله قواعد، لكن لا يطلبه مؤمن ولا يسير في استخدامه مسلم ولا يصدقه مؤمن، ومن سار إلى كاهن أو ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخونا جاد بيقول هل العقيقة شرط للانتفاع بدعوة ابني إذا أنا مت؟ يعني ولد صالح يدعو له، لو أنا معقدش عن ابني يبقى دعوته مش هتنفعني؟ أنا لا أعلم هذا يا جاد. كل ما أعلمه أعلمه في العقيقة يا ولدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغلام مرتهن بعقيقته. يعني إيه؟ من لم من عق عنه لا تصبه أم الصبيان. هذا ما ورد فيما أعلم. من الممكن نقول إنك ما تنتفعش بدعوة ابنك لو أنت أهملت تربيته تربية إيمانية. لو قلنا ان العقيقة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وانت اهملتها بس ما تحرمكش الدعوة، لكن تؤثر في ان يكون الولد صالحا وان يكون صاحب دعوة طيبة لك، قد يكون هذا. لكن كشرط عن سيدنا النبي انا لا اعلم، والله تعالى اعلى واعلم. بيقول انا ما عملتش لولادي الولدين وبنت عقيقة، ولي ولد كمان توفي، ربنا يجعل من سبقك إليه ذخرا لك ولأمه إن شاء الله، وكذلك أبناءنا وأبناء المسلمين. هيقول أقدر أعق عنهم النهاردة؟ نعم. يقول أجيب لكل واحد شاة ولا ممكن أجمعهم في جمل؟ تقدر تجمعهم في جمل أو بقرة، لأن هم كده تلات أولاد بستة والبنت بواحد أدي سبعة، والبقرة أو الجمل يغنوا عن سبعة. فأنت لو جبت بقرة أو جمل يا عم جاد يبقى انت عقيت عن اولادك جميعا، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. معانا ام احمد، مرحبا.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك انا معايا خمس اولاد.
ربنا يبارك يا ام احمد.
اهلا اهلا بحضرتك،
بارك الله لك فيهم. نعم.
انا ما عملت لهمش عقيقه لان الظروف الماديه ما كانتش مساعده، فدلوقتي انا بقالي سنتين ثلاثه بعمل ايه ضحيه، فممكن استبدل نص الضحيه اللي انا بشترك بيها اعمل بقى عقيقه للعيال مثلا على مرتين، ولا ينفع وتمتع؟
بتعملي ضحيه بايه يا ام احمد؟
يعني بشارك على مؤاخذه عقل مع واحد تاني.
يعني انت ليك
مش هتسمح ان انا اعمل عقيقه والضحيه، بقول لك استبدل نيتها.
بالراحه عليا، بالراحه عليا، بالراحه عليا. جاوبيني على قد السؤال بس. انت عندي بتشارك في نص عجل؟
اي.
طيب وانت عندك خمس اولاد
ان شاء الله؟
ذكور ولا اناث يا ام احمد؟
لا ذكور.
الخمسة ذكور
ان شاء الله.
طيب ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله يا ام احمد. حاضر. تسمع الجواب يا ام احمد ان شاء الله. اخونا علاء من الغربية بيقول الإخوان والسلفية والجهاد والجماعة الإسلامية والأسماء كلها اللي موجودة، هل أنا لازم أنتمي لوحدة منهم؟ مش كلنا مسلمين وكلنا ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع يا عم علاء كلنا مسلمين وكلنا ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعنينا يا ابني هذه الأسماء كلها. الأسماء دي زي ما تقول أنت يا عم علاء من الغربية ولا من اسكندرية ولا من القليوبية ولا من الأهلية فقط، إنما هو سماكم المسلمين من قبل. وهذه الأسماء وهذا التنوع إذا كانت اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد مقبولة، لكن لو هنتخانق مع بعض أنا اللي صح والباقي غلط وهو يقول أنا اللي صح والباقي غلط يبقى كلنا غلط. فالأصل يا ابني إن إحنا ليس لنا من إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا من راية إلا راية الإسلام، ولا زلنا يعني عاملين زي اليتامى يا ابني ننتظر رحمة ربنا إن ربنا يبعث لنا أب يحتوينا جميعا ويجمع كلماتنا جميعا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. ودي أمانة في رقاب العلماء وفي رقبة الأزهر الشريف والإمام الأكبر شيخ الأزهر، أمانة هي فريضة لازمة وملزمة لابد أن يعمل لها أهل العلم وأهل الاختصاص، إلا إن لم يفعلوا يأسمون جميعا. فالله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفر يا ابني لموا نفسهم وعملوا نفسهم راية وتولى بعضهم بعضا. ربنا بيقول لو ما قدرتوش تعملوا ده باسم الإسلام يبقى أنتم ما تنفعوش. الكفر الوحشين الغلطانين اللي على الباطل عملوه مع أنهم على باطل، فكيف أهل الحق لا يستطيعونه؟ إلا تفعلوه، إلا تكونوا راية واحدة أمة واحدة، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وظن ما فيش تجسيد لهذه الفتنة وهذا الفساد أكثر من الواقع المزري الذي تعيش مصر في هذه الآونة الأخيرة. حماها الله وحفظها من كل سوء، وردنا الله إلى دينه مردا جميلا. فأنت عليك يا عم علاء وعلي وعلى كل المشاهدين والمشاهدات هذا الواجب، أن نبرأ بقلوبنا إلى الله من الفرقة وأسبابها والشتات وأسبابه، ألا تكون بيننا عصبية جاهلية مقيتة، ألا نتحزب أو يعني نتنابز بالألقاب فيما بيننا، أن يصفو بعضنا لبعض، أن يعود الجميع إلى حيث نكون جميعا خلف رسول الله، فنقول لربنا ولنبينا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن شاء الله قريبا نسعد بهذا يا ولدي، وما ذلك على الله بعزيز. أم أحمد بتقول أنا عندي أولاد الخمسة ربنا يبارك لها فيهم معقدش عنهم ومش هقدر أجمع بين الأضحية وبين العقيقة، وأنا بضحي بقالي سنتين بضحي كل سنة في بشارك في نص عجل. نص عجل يعني ثلاث أسهم ونص. طيب الخمس أولاد محتاجين 10 أسهم، من خمسة ذكور ربنا يخلي ويبارك، يبقى محتاجين 10 أسهم 10 شياه. 10 شياه يعني معناها ناخدها في 9 سنين في 3 سنين. من السنة اللي جاية عليك خير يا أم أحمد تقدري اللي انت بتعمليه نفس المستوى بتاعك نص العجل دوت، بس اجعليه بنية العقيقة يا أم أحمد، وعقيقة بتعمليها في العيد فيبقى عرس جنب طهور، بس النية تبقى عقيقة، النية تبقى عقيقة يا أم أحمد، وفي نفس الوقت هتاكلي منها وهتدي منها، لأن العقيقة حكمها حكم الأضحية إلا أنها بتوزع مطبوخة بحلو. فيبقى يعني تقولي كده إن شاء الله أنت هذه نيتك تبقى عقيقة وبتذبحيها وقت الأضحية مفيش مشكلة، وربنا يتقبل على 3 سنين هتخلصي عيالك الخمسة وتبرأ ذمتك إن شاء الله. معانا أم أحمد من الدقهلية، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أم أحمد.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، مرحبا بك يا بنتي.
أنا سمع حضرتك بتتكلم عن العقيقة، فأني ربنا كرمني بولدين بس هم كبروا 27 و30 سنة.
ربنا يبارك.
الله يبارك فيك، وما كنتش عملت لهم لذيذ دافية. يعني ده ما عملتوش عشان ما كانش فيه إمكانيات. فهل الوقت أعمل لهم أو هم ممكن يعملوا عن نفسهم؟ ده السؤال الأول.
حاضر.
السؤال الحاجة الثاني معلش انا هبدخل عليك شوية. احنا بفضل من الله في حتة ارضية احنا كنا ورثينها انا والولدين دول عن الزوج، وبعدين نتيجة ان الولاد مش عارفين يزرعوا وبتاع بعناه، وقعدت سنتين في بنك اسلامي، والسنتين اللي انا قعدتهم في البنك الاسلامي كنت كل سنة بطلع زكاتهم 2.5 بطلع الزكاة فيه. فبعدين ربنا كلمنا من 3-4 شهور واشتريتهم حتة ارضية بيها ارض للمباني، يعني ارض يبنوها بيت الولدين
سكن،
وكملتها لهم من معايا يعني.
ايوه هل النية لحظة يا ام احمد، يعني انت اشتريت الارض بنية تبني سكن؟
اه الاولاد يبنوها
يسكنوا فيه يعني.
اه سكن مباني. طيب. سكن
ماشي
انا باعه ولا حاجة.
ماشي.
فالوقت هل هيفترض عليا يعني عندها زكاة عندي زي ما كانت فلوس البنك، ولا اعمل ايه يعني الوضع ايه؟
حاضر
الله يبارك فيك يا دكتور.
حاضر حاضر يا محمد، اسمع الجواب ان شاء الله. يبقى كده الاضحية خلاص يا ام احمد. ام احمد من الدقهلية بتقول عندها ولدين 27 و30 سنة ما حقتش عنهم، هل ينفع تعق عنهم دلوقتي؟ وهل ينفع الاولاد نفسهم يعق عن نفسهم اذا كانوا قادرين الان؟ طبعا يجوز، يعني من الممكن جدا ان مدام امبارح ما كانش عندك يا ام احمد والنهاردة بقى عندك، من الممكن ان تعق عنهم ان شاء الله. انا ممكن عرفت ان ابويا ما عقش عني مثلا، رحمة الله على الوالد والوالدة واموات المسلمين اجمعين. لو ان واحد لقى عارف ان ابوه ما عقش عنه مثلا وبقى راجل قد الدنيا وربنا وسع عليه، او حتى لما جه يخلف وبعدين جه يعمل لابنه قالوا له ده انت ما تعملش عنك، فعمل لنفسه مع ولده، يجوز. هذه قربة الى الله عز وجل وليس ما يمنع. فتقدر يا ام احمد انت او اولادك تقيموا هذه السنة الان، يجوز ان شاء الله، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. هي بتقول إن لما كان معاهم الفلوس من الميراث محطوطة في البنك بتطلع الزكاة بتاعتهم، لكن هي الآن هذا المال اشترت بيه أرض لبناء سكن، لبناء سكن، فهل على هذه الأرض زكاة؟ لا يا أم أحمد، ليس فيها زكاة، فالمركب والمسكن لا زكاة فيه. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي كذا كفارة يمين فأخرجت مبلغ نقدي كبير تبرع لأهل سوريا، ولا هل لازم أخرج طعام 10 مساكين؟ أنا أعمل أكل وأطلعه للمساكين، أكل مطبوخ يعني. ألو.
أيوة يا ولدي، خليك معايا الله يرضى عليك.
تمام.
أنت عندك مجموعة من الكفارات.
آه.
خلاص؟
آه.
انت اخرجت مبلغ من المال. أه. لما اخرجته باي نية يا ولدي؟
بنية كفارة يمين.
يعني انت اخرجته بنية كفارة اليمين.
اه.
اه. خلاص. ماشي يا ابني.
ماشي.
هذا المبلغ يكفي الكفارات اللي فاتت يا ابني ولا ما يكفيش؟
اه يكفيها، ويكفيها ويزيد كمان.
طيب. تسمع الجواب ان شاء الله. معاك يا عم احمد، انت كفارات الأيمان، هو طبعا المسألة فيها اجتهاد لأهل العلم، هناك من يعتبر يمين يجزئ عن المجموع، لكن الرأي ما عليه الفتوى. هتشوف انت عندك كم يمين، كل يمين فيه اطعام 10 مساكين. هو بيقول انا اخرجت مبلغ كبير من المال لإخواننا وأهلينا من أهل سوريا بنية، احنا سألناك نيتك ايه لما اخرجت المال ده، قال بنية كفارة اليمين. مدام النية نية كفارة اليمين أجزأك هذا إن شاء الله يا عم أحمد، ويبقى هم مسؤولين يجيبوا لنفسهم الطعام اللي يأكلوه، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معنا سائلة أختنا الكريمة تقول بعد فترة طويلة من الطلاق بدأ العذاب والألم العقلي والروحي من أثار الوحدة، يأخذ مأخذه في صحتي، وجاء ذلك في شكل الكثير من الأمراض الغير معروفة الاسم نتيجة للرغبة والشهوة، ما هي الأفعال التي تجوز أن تقوم بها النساء المطلقات خاصة إذا ما كانت لا تريد انتهاك حدود الإسلام. طيب نشوف الاتصال ثم نعود للإجابة على السؤال مرة أخرى إن شاء الله. نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أخي الحبيب.
الله يبارك فيك.
تفضل يا ولد.
بس على الموضوع إن شاء الله بإذن الله إحنا كنا العيد الكبير.
على؟
لو ربنا أرزقني بولد فينفع أعمل أضحية مع العقيقة؟
يعني أنت ما ينفعش تجمع بالاتنين يا علي؟ ما عندكش مقدرة تجمع بالاتنين؟ عندك مقدرة مادية تجمع بالاتنين يا علي؟
يا شيخ على حسب أنت عارف الظروف اللي إحنا بنمر فيها.
أنا بسألك يا سيدي ربنا يوسع عليك ويعطيك ويرضيك، أنا بسألك أه أو لأ؟
لا إن شاء الله.
طيب ماشي يا حبيبي. تسمع الجواب إن شاء الله.
ربنا يرضى عنك.
حاضر يا حبيبي. أختنا بعد الطلاق، هو طبعا ساعة الغضب طلقني ولو كنت راجل طلقني، أو لسبب أو لآخر ما بيفكروش، وغالب النساء والعاطفة بتغلب العقل هنا وبتبقى القرارات انفعالية، والقرارات الانفعالية ما بتبقاش صائبة. طيب اتطلقت، بعد ما اتطلقت وبقت لوحديها عافاها الله، بدأ العذاب والألم العقلي والروحي، ده كلامها مش كلامي، ده نص السؤال، وبدأ يطلع عليها يبان عليها أمراض جسدية مش معروفة. في ناس لما تزعل يطلع لها حبوب ودمامل ومشاكل. طب وعلينا من ده من ده بكام ونزعل نفسينا ليه؟ ما نترك الأمور على الله ونبقى ناس حلوين وحنينين، وبلاش دماغنا تشتغل كتير، وبلاش الانفعال، وبلاش اللسان المفلوت، وبلاش الغضب الزايد. ما نتقي ربنا ونفرمل شوية، بلاش سوء الظن، بلاش 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 الى اخره. هي الان بتقول ايه اللي اقدر اعمله انا، هي صاحبة رغبة يعني كلامها واضح، والرغبة مفيش وسيلة حلال، مش متجوزة ومش عايزة تغضب ربنا، فبتسأل هل في حاجة تقدر تعملها ما تدخلهاش في الحرام. شوف يا بنت الحلال، اولا استخدام اليد حرام او غيرها، وبالتالي ملكيش علاقة للرغبة الا الجواز. طب انت مش متجوزة هتعلق اليافطة على ظهرك؟ عروسة يا جدعان يا ولاد الحلال، محدش قال كده، بس علاقات المسلمين مع بعض وربنا يرزقك. انت تدعي ربنا وانت ساجدة تقولي ربنا اتنا في الدنيا حسنة، يا رب ارزقني زوج صالح، وده حق مش عيب ولا حرام، بالعكس ده واجب شرعي. الامر التاني اللي عايزك تاخدي بالك منه يا بنتي الكريمة، ايه اللي ممكن يريحك هنا؟ الصيام. النبي قال كده، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. طب ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى اول حاجة تلزمك يا بنتي تخفف الشهوة وتقللها وتعينك عليها انك تصومي. حاولي لو الشهوة عندك كبيرة قوي صوم يوم ويوم، وده اعلى حاجة. لو العملية خفيفة شوية صوم اثنين وخميس، لو العملية اخف قوي 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 صوم ثلاثة ايام من كل شهر، صوم يومين كل اسبوع. حاولي ما استطعتي صيام، ادي واحد. اثنين يا بنتي ذكر الله عز وجل، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ثلاثة وده اهم، خلي بالك ما تحطيش نفسك في وقت او مناخ او مجموعة تفجر فيك الشهوة، يعني الفرجة على الحاجات اللي تثير الشهوة لا، سماع الكلام من الناس اللي بيتكلموا في الموضوع ده لا، قراية الكتب اللي بتتكلم في الحاجات دي لا، رؤية الصور اللي بتتكلم او بتقول الحاجات دي لا. كل ده بيعمل ايه؟ بيصح النايم جواكي، وبعدين لما يصحى ما تلاقيش قدام منك الحلال، هتروحي للحرام عياذا بالله. يبقى عشان ما تنتهكيش حدود ربنا الباب ده لازم تقفليه تماما، وفي نفس الوقت اشغلي نفسك بطاعة الله. كمان ما تقعديش لوحدك، الوحدة وحشة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هنقعد لوحدينا وإيدنا على خدنا، تقعدي تفكري في الأيام اللي راحت، تبصي لهدومك ومصانك وحاجتك بقى، ده مش كانت لبس دلوقتي، ده مش عارف ايه، كانت مميلة حظنا الهباب، اختي مستريحة وانا تعبانة. لا ما تعذبيش نفسك يا امة الله. ارضي بما قسم الله لك وفوضي أمرك إلى الله، استعيني بالله واسألي الله من فضله سبحانه وتعالى، واحذري الفراغ. اشغلي نفسك دايما بشيء مفيد في دينك في دنياك، ما تقعديش لوحدك، احرصي على الصحبة الطيبة، احرصي على الصحبة اللي تفكرك بربنا او تعينك على طاعة ربنا اذا تذكرت ربنا. افعلي الخير، اوصلي ارحامك، اخدمي امك، اخدمي اهل من يحتاج منك الخدمة، كوني معطاءة بهذه الخيرات، وساعتها مش هتلاقي فرصة انك تفكري في هذا الكلام ولا تمشي في هذا المعنى، وهتلاقي نفسك بفضل الله آمنة مطمئنة الى ان يأذن الله بالفرج ويجيلك الزوج الحلال. ساعتها اقول لك تمتعي بما قسم الله لك، لكن ليس للمطلقة ولا لغيرها وسيلة لاستفراغ الشهوة بحال من الاحوال. فالمسافحة حرام، المسافحة حرام، المخادنة حرام، علاقة المرأة بالمرأة حرام، علاقة المرأة بالرجل في غير الزواج حرام، استخدام اليد من الذكر او الانثى لاستفراغ الشهوة حرام، نكاح اليد. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا حدود الله، ومن يستعف يعفه الله عز وجل. اخونا علي من الاسكندرية بيقول منتظر مولود بالسلامة يجي، وهيجي على معاد عيد الاضحى تقريبا. طيب يقدر يعمل العقيقة مع الاضحية بنية واحدة؟ احنا قلناها ضمنا في اجابة سؤال سابق، اجعلها بنية العقيقة في هذا التوقيت، وهتسد مسد الاضحية من غير ما حد يحس بحاجة، وربنا سبحانه وتعالى يأجرك ويعطيك من فضله، فالعقيقة مقدمة على الاضحية. معنا سليمان، مرحبا. مرحبا يا سليمان.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يخليك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك.
مرحبا بكم يا سليمان.
عندي محل يا شيخنا، ويعني بطلع في كاس ماله، يعني بطلع كل اسبوع حاجة كده، ينفع ولا لازم اطلعه سنوي؟
انت بتخرج كل اسبوع ايه؟
يعني باخد كل اسبوع يعني مقدار كده 30 جنيه كده، بوزعهم بجيب لهم حاجات ووزعهم كده.
بنية ايه يا سليمان؟
يعني بنية زكاة المال يا رئيس.
يعني انت نيتك كده ان دي من زكاة المال؟
زكاة المال.
طيب
تنفع ولا لازم سنوي؟
هذا عن السنة اللي فاتت ولا عن السنة اللي جاية يا سليمان؟
انا لسه بدل جديد يا شيخنا، لسه يعني فاتت جديد، ما تمتش سنة وما مش تمتش المقدار، يعني انا طلع الزكاة، بس يعني دي مش عارف بحسبها كده، يعني تنفع زكاة المال ولا؟
حاضر يا سليمان، حاضر يا سليمان، ما دام انت لسه بادئ، ربنا اسال الله انه يجعله مصدر رزق حلال مبارك، ويبارك لك في رزقك يا سليمان، ويبارك لك في تجارتك يا ابني. ما دام لسه لم يمضي عام عليها، يعني لم يجب فيه الزكاه عروض تجاره اللي انت بتطلعه، ما دام نيتك ان ده من زكاه المال يبقى من زكاه المال. اكتب الكلام ده، المبلغ اللي بتطلعه كل شهر يا سليمان، ولما تخلص السنه اعمل الجرد وشوف الزكاه بتاعتك قد ايه يا سليمان، وانت طلعت قد ايه؟ طلعت الزكاه اللي عليك مثلا 5000، وانت طلعت 4000، يبقى فاضل 1000 تطلعه في وقتها. طيب طلعت الزكاه يا سليمان 5000، وانت طلعت 6000، يبقى انت خرجت الزكاه وخرجت 1000 كمان من زكاه السنه التي بعدها، يبقى الحسبه هتكون بعد حوالين الحول يا سليمان، ويجوز لك ان تخرجها الان اقساط او اجزاء معجله قبل اوانها، هذا جائز، وربنا يتقبل منا ومنكم يا سليمان. اختنا الكريمة بتقول انها متجوزة من 20 سنة او من اكثر من 20 سنة، بتقول اخيرا الفترة الاخيرة بدأ زوجي يشك فيا بطريقة جنونية وبدون سبب، بيتصمت على مكالماتي ويتفحص جوالي ورسائلي ويمشي ورايا من مكان لاخر ويصرخ في وجهي بدون اي سبب، بل بلغ به الحد انه يضع مسجل صوتي في السيارة ليسجل كل الكلام اللي انا بقوله. هل ده امر طبيعي ولا جوزي اصيب بمكروه؟ قلت له ونصحته يروح للطبيب لكنه رفض، فما نصيحتكم؟ شوف يا بنتي، الصبر الجميل. نصيحة اللي انصحك بيها بقول لك يا بنيتي الصبر الجميل، اصبري صبرا جميلا. فالوضع ده في الغالب غير طبيعي. لكن قبل ما اقول طبيعي او غير طبيعي، اسألي نفسك ايه اللي انت عملتيه اخيرا، ايه تصرفاتك اللي جعلت جوزك يشك فيك. اذا تصرفاتك لا تتجاوز حدود الشرع، بتكلمي اخوكي، بتكلمي خالك، بتكلمي عمك، محرمك، يبقى هقول جوزك ده تصرفه غير طبيعي. انما بتكلمي غير المحارم هلتمس لجوزك عذر. ما ينفعش نشك ببعضينا بهذه الصورة شرعا، ما ينفعش. اذا كنا في اطار الامر المشروع والمحارم خلاص المسألة لابد ان تأخذ حقها وحظها، خاصة اذا كانت هناك ضرورات كأن تكوني يعني معلمة او تكوني طبيبة او تكوني متصدقة او تكوني الكبيرة التي تصلح الفساد او تعالج المشاكل الى اخره. فعايزك تراجع حساباتك تاني. لازم نلتمس عذر. انا الواحد لما يلاقي واحدة تلاقي جوزها بيغير عليها او شاكك فيها، او هي واحد يلاقي مراته شكة او غيرانة، ما تقفشوش يا جماعة، حافظوا على البيوت الله يرحمكم، التمسوا العذر اللي قدامكم. حتى لو انتوا حاسين بمرارة الظلم ومرارة الاتهام، انا عارف ان الاحساس ده مر ويبقى صعب على النفس، والشيطان ساعتها ما احلاه، ده مش محترم انه شك فيا، ده ما يستاهلش، دي تشك فيا لا تتطلق، لا 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 لا، اتقوا الله، اتقوا الله رجالا ونساء. لما تلاقي الطرف الثاني بهذا الشكل، العاقل يصبر ويتحمل، فاصبر صبرا جميلا. ما دامت النية صادقة ومفيش مخالفة شرعية، فالمحافظة على البيوت واجب شرعي. لكن بمنتهى الأمانة يا بنتي، إذا لقيتي في التصرفات حاجة خارجة عن الحدود الشرعية، يبقى ده سبب وجيه إن زوجك يشك، أو إنه يغار، أو إنه يتضايق. في الحالة دي لما يكون في سبب بهذا المعنى، لا، نتقي الله ونقف، نتقي الله ونقف. بل أقول ولو كان الدافع خيرا، ولو كان الدافع دينا أو واجبا، لا بد أن يغلق هذا الباب، ولا بد أن نكفكفه، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا كان خارج إطار الشرع، وإذا كان خارج إطار المحارم. طيب أنت لقيتي ما عندكيش مشاكل، ما فيش منك سبب يؤدي إلى أنه يشك فيك هذا الشك، يبقى لو لقيتي فيه سبب استغفري لذنبك وبطلي. طيب ما لقيتيش يا أختاه، وأنت مظلومة، تصرفاتك شرعية ولم تخالفي شرع الله سبحانه وتعالى، هقولك اصبري عليه واتبعي ثلاث خطوات. خطوة الأولى، يا ترى جوزك بيصلي ولا ما بيصليش؟ البيت بتاعكم ملتزم بالصلاة ولا لا؟ في ذكر ربنا ولا في غفلة؟ صلحي لي النقطة دي أولا. فإذا كان البيت غافل وأغاني وتمثيليات وكلام ده نغير، إذا كان البيت في ذكر وقراءة قرآن يبقى مرحبا، ما بنصليش نصلي. طيب بدأنا الحمد لله صلينا وبيتنا التزم، نلتزم أذكار الصباح والمساء ومساحي بعد ما تقري، انفخي كده في ايدك ثلاث مرات ومساحي على جسمك وعلى اولادك، حطي قدامك مية وانت بتقرأي، انفخي على هذه المية، انفسي فيها. طيب لو قدرت تخلي المية دي هي مية الشرب لكل اهل البيت، تبقى انت 10 على 10، ويبقى المعنى اللي جه في دماغي اللي انا فهمته من السؤال لو كان موجودا، يبقى احنا ده علاجه وده حفظه. فالرقية الشرعية حفاظ، حفظ من الله لكل مسلم ومسلمة، وعلاج لكل مبتلى. اذا الامور استمرت زي ما هي، بس بكلمة حلوة، في وقت الرضا، في وقت السعادة بينكم، ومن غير ما نحسسه انه مريض او كده، حبيب قلبي ايه اللي مزعلك مني؟ ايه اللي انا بعمله بيضايقك؟ لو انا بعمل حاجة وانا مش واخدة بالي وبيضايقك قول لي ما اعملهاش. خلي كلامك معاه كده واضح وصريح واسمعيه وفعلا احتسبيها عند الله وما تعمليهاش عشان تساعديه على انه يعود الى الاعتدال الذي كان فيه. ومن جملة الكلام يعرض نفسه على طبيب اذا استمرت الامور بعد الاولى والثانية بعد الذكر وبعد الرقية الشرعية وتغيير السلوك. اذا الامور استمرت على ما هي عليها يبقى لازم نعرف وعدم يعني تزكية الوقيعة من الشيطان ومقابلة الغضب بغضب او عدم الاهتمام. واذا انت حسبت نفسك كويس هتنجحي ان شاء الرحمن الرحيم. اسأل الله ان يجعل بيوتنا اجمعين بيوت مستقرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. سائل يقول رأينا مؤخرا أناسا يدخلون في مناظرات يرفع بعض الناس أناسا آخرين فوق الأئمة الأربعة. هناك على سبيل المثال من يرفع ابن تيمية فوق الشافعي ومالك وأحمد. وهناك الآن من يقول هناك أئمة الآن أفضل من ابن تيمية. كيف يمكن لهذا أن يكون صحيحا؟ أرجو أن تجيبوا بشيء من التفصيل. الأفضلية المطلقة ليست لأحد يا أخواني. ربنا يقول في القرآن وفوق كل ذي علم عليم. خلاص. والعلماء هذا تميز في مسألة وربنا فتح عليه. الآخر يتميز مسألة لم يدركها الأول. ربنا يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. مش معنى ان فهمناها سليمان ان داود ما فهمش، لا والله الاثنين عندهم الفهم، لكن سليمان في هذه فاق داود كما فاق داود مسائل أخرى على سليمان. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والغني المطلق هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبالتالي طلبة العلم والعلماء لا يجوز لهم أن يطعنوا في أحد من الأئمة أو أن يزكوا أحدا على أحد. إحنا بنرتبط بالدليل أو بالموقف، لكن ككل كده على بعضه على الرؤوس، كلهم على الرؤوس فوق الرؤوس جميعا. فإن خرج إلى التجريح للأئمة العدول فقد تجاوز الحد. نشوف أمة الله ثم نعود نكمل كلامنا إن شاء الله. مرحبا يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أمة الله.
لو سمحت شيخ أنا عايز أسأل سؤالين.
نعم.
اول سؤال ان انا خالتي قبل انتم يعني قبل ما تموت في حياتها اعطت امي جزء من ذهبها يعني وقالت لها الذهب ده ليكي والبنت. فهل في مش بس هي كانت قبل ما تموت بس كانت مريضه وامي من الورثه، يا امي هي ما عندهاش ابناء وامي من الورثه، فهل فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله؟ هذا اول سؤال. ثاني سؤال ان امي بعد يعني بتسبب
هي قالت لها كده ليكي جزء من الذهب ولا اديتها فعلا؟
لا اديتها في حياتها جزء من الذهب.
طيب ماشي.
ثاني سؤال، امي بتسبح يعني بتختم الصلاه بعد صلاه السنه وبعد كل الصلاه اللي بتصليها بتقوم ختمه صلاه الفرض، فهل هذا يجوز ولا لازم
نخطط؟ لا تاني يا امه الله. نعم تاني السؤال التاني كده.
امي بتختم الصلاه ختم صلاه التسبيح والتكبير بعد السنه، بعد ما بتصلي السنه
يعني بتصلي الفريضة ثم تصلي السنة ثم تجلس لختام الصلاة.
اه فهل هذا الامر يجوز ولا لازم ختم الصلاة؟
حاضر تسمع الجواب يا امة الله. حاضر. بقول التجريح ان احنا نقول فلان و... لا هذا لا يجوز. انما يؤخذ الرأي بدليل يا احبة. خلاص انا هيكون رأي الامام هذا ارجح من هذا بدليله. هذا ليس معناه انتقاص من الاخرين. من انتقص احدا من الائمة العدول فقد عدل عن الصواب وتجاوز الحد. وتجاوز الحد. انما يعرف لكل فضله. اثنين، السابق له الميزة والأفضلية مطلقا. السبق أحد جناحي التفضيل. الإنسان يتقدم بين يدي الله بالسبق والصدق. والله قال عن السابقين الأولين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقديما قالوا: لو لم يكن للسابق على اللاحق إلا أنه عبد له الطريق لكفى. يعني من الممكن أن يكون معاصر الآن يفهم مسألة نتيجة إدراكه لقصور في فهم سابق، فيكمل على ما تركه السابق ويصل إلى ما لم يصل إليه السابق. مش ما أقدرش أقول بقى أن اللاحق أفضل من السابق. ده لو ما كانش نص اللبة دي اللي بنى عليها ما كانش وصل أصلا. فسيبقى الفضل للسابق حتى وإن كان مخطئا أو وإن كان مقصرا. ورضي الله عن أمة لم تجحد فضل من سبقها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا إيه؟ أيوة، الذين سبقونا بالإيمان. وبالتالي يا ولدي سؤالك هذا: من يميز نفسه على من سبق من الأئمة هذا ضل طريقه، ومن يجرح بين الأئمة العدول هذا ضل طريقه، ومن يتعصب لإمام على حساب أئمة أخر هذا ضل طريقه. أما سلوك أهل الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وندرك الفضل منهم جميعا ولهم جميعا، ونعلم أنه كما قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. أمة الله قالت أخت خالتها ادت أمها ذهب في حياتها، وأمها وريثة لخالتها لأن خالتها ما عندهاش أولاد. فهل هذا فيه شبهة؟ لا شبهة في ذلك يا أمة الله، وأقول لك ولأمك كلوه هنيئا مريئا. أحمد مرحبا بك يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي منزل باجره.
منزل؟
ومنزل
طيب.
وباخد ايجاره، الزكاه هتبقى على المال على الاساس البيت ولا على الايجار؟
تسمع الاجابه ان شاء الله يا احمد.
انا شيخ.
حاضر.
وعندي قطعه ارض مخليها لابنيه سكن برضه. هل يجوز ان افرض بعد كده اطلع الزكاه عليها ولا ايه؟
حاضر.
وعندي دكان مأجره لمدة 5 سنين وخدت إيجاره، الزكاة بتاعته على إيه؟ على المال ولا على، وفي نفس الوقت أنا ما بشتغلش لأن عندي غضروف ما بطلعش شغل.
حاضر. حاضر. أمة الله بتسأل أيضا: أمها لما بتصلي بتقوم قايمة تصلي السنة بعد الفريضة مباشرة، وتؤخر ختام الصلاة إلى ما بعد السنة، بتسأل هل ده يجوز؟ من حيث الجواز يجوز يا أمة الله، ولا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك يا بنيتي. وإن كان هناك من يرى أن الترتيب أولى، بمعنى أن تتم ختم صلاتها ثم تقوم فتصلي السنة، لكن على كل حال ما تفعله صحيح إن شاء الله. أخونا أحمد من البحيرة، سأل الله أن يشفيك يا أحمد ومرضى المسلمين، يقول عنده غضروف ما بيشتغلش وهو بينتفع أو عايش يقتات من بعض الأصول اللي عنده، عنده بيت مأجره أو دكان مأجره، بيسأل زكاة، زكاة هذا الذي يملكه البيت أو المحل بيبقى على العين وقيمة العين
ولا على العرض اللي جاي منه؟ الايجار اللي بيجي لك منه يا احمد هتخرج عنه الزكاة. الارض جايبها للسكن لا زكاة فيها يا احمد. بيقول طب لو بعتها يوم ما تبيعها في نفس اليوم هتطلع الزكاة عن كل المبلغ الذي تسلمته يا احمد. سأل الله يا ولدي ان يبارك لنا ولكم. سائل يسأل كيف يحصن المرء نفسه من الفتنة في دينه؟ سأل الله السلامة. اذا وقع فيها فماذا يتوجب عليه لدرء هذه الفتنة؟ بداية اسأل الله ان لا يجعل فتنتنا في ديننا وان لا يجعل مصيبتنا في ديننا. فتنة في الدين دي مشكلة كبيرة قوي. لما تيجي المصيبة في الدنيا مقدور عليها، لكن في الدين صعب يا أولادي، خلي بالكم. ومعنى ان الفتنة في الدين يعني الانسان بين ايمان وشك، بين استقامة وعوج. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نسأل الله ان يهدينا الى مرضاته والى ما يرضيه عنا، وان لا يزغ قلوبنا بعد ان هدانا، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب هو بيسأل شقين، عايز يعرف احصد نفسي ازاي من الفتنة في الدين، ولو وقع الانسان في الفتنة يعمل ايه عشان يخرج منها. تحصن نفسك من الفتنة في الدين انك لا تأخذ الدين الا على اعلامه، ولا تعتمد اماما الا رسول الله محمد. الفتنة في الدين انك تسمع اهل البدع واهل الضلالات. الفتنة في الدين انك تعيش مع اهل الانحرافات واهل الجرأة على معصية الله. ده بيعمل زي الهوى او زي عوامل التعرية اللي عمالة تاكل في البنيان يوم بعد يوم، كل يوم تاخد لها حتة كده. خلي بالك. يبقى اذا انت وصلت الى هذا الباب والتزمت مصدرية الدين في القرآن وسيدنا النبي والعلماء العدول، انت محصن من الفتنة ان شاء الله في الدين. طب لو وقعت الفتنة فعلا، وقعت فيها عياذا بالله، ثلاث حاجات اساسية لابد من هجر زمان ومكان هذه الفتنة واصدقاء اصدقاء السوء هؤلاء. اثنين، لابد من اتخاذ صحبة صالحة طيبة طيعة. ثلاثة، التزام الكتاب والسنة والعلماء العدول. عسى الله ان يربط على القلب وان يشرح الصدر وان يثبت الجنان. مشاهدي الكرام، سعدت بصحبتكم هذه الحلقة المباركة، واسأل الله باسمائه وصفاته ألا يجعل فتنتنا في ديننا ولا مصيبتنا في ديننا، وأن يحفظ علينا ديننا ومصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.